أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل ما نقوله ونفعله خالصا لوجهك الكريم. بدأنا في اللقاء الأخير بتمهيد مقدمة من أجل الحديث عن تطبيقات حساب الاحتمالات في علم الرجال، وذكرنا مجموعة من الأمور المقدماتية الخارجة عن التطبيق الرياضي لحساب الاحتمالات. وهناك ذكرنا في اللقاء الأخير بأن الهدف من إجراء حساب الاحتمالات في علم الرجال، وبالأخص في مراسيل محمد بن أبي عمير رضوان الله تعالى عليها الذي هو محور تطبيقنا الآن، هو إيجاد تخريج لإمكان الاعتماد على مراسيل محمد بن أبي عمير. فقد ذكرنا بأن هناك كبرى مدعات وكبرى كلية بأن محمد بن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة. هذه الكلية قد عورضت إثباتا بأنه قد ثبت لدينا ضعف مجموعة من رجال محمد بن أبي عمير بلغوا 6 أو 7 أو إلى 11 أو 13 بحسب المباني الرجالية أو بحسب التحقيق. على كل حال ثبت ضعف بعض رجال محمد بن أبي عمير، فكيف نخرج هذه الكلية؟ قلنا بعضهم قال بأنه يقع التعارض بين تضعيفنا لهؤلاء الرجال وبين توثيقهم عبر كلية محمد بن أبي عمير، فيكون المورد من موارد التعارض. هذه وجهة نظر. وجهة النظر الثانية كانت بأن هذه الكلية تخصص بهؤلاء الأشخاص، يعني هؤلاء الأشخاص تضعيف هؤلاء الأشخاص يكون بمثابة الدليل الخاص المخصص لهذه الكبرى الكلية، بمعنى تصبح النتيجة على النحو التالي: محمد بن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة باستثناء هؤلاء الذين قد ثبت ضعفهم. وقلنا بأن هناك إشكال معروف يسجل حول الاعتماد على مراسيل محمد بن أبي عمير، وهو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإن التمسك بالعام، والعام هو أن محمد بن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، في الشبهة المصداقية يعني في هذا الشخص المجهول المرسل عنه، المرسل باعتبار نحن لا نحرز من هو، فهو مورد شبهة. التمسك بالعام من أجل إثبات وثاقة هذا الشخص المجهول لا يمكن لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وهناك أجوبة على هذا لا تعنينا. ما يعنينا الآن هو محاولة تقديم حل لإمكان التعويل على مراسيل محمد بن أبي عمير، قائم هذا الحال قائم على حساب الاحتمالات. وذكرنا بأن السيد الشهيد قد تعرض لهذا المطلب على ما يبدو في بحث الخمس، وإلا هذا البحث غير موجود لا في بحوث العروة ولا في بحوث الأصول في الدورتين الأولى والثانية، ويبدو أنه تعرض لذلك في كتاب الخمس. نقرأ نص السيد الشهيد لنبدأ ب الخطوات التي رسمناها البارحة، فقلنا لأننا قد قلنا بأننا سنسعى إن شاء الله إلى بيان كيف طبق السيد الشهيد نفسه حساب الاحتمالات من أجل التعويل على مراسيل محمد بن أبي عمير، ثم على ضوء المقدمات الرياضية التي طويناها في البحوث السابقة علينا أن ننقح هذا التطبيق، هل هو تطبيق سليم من الناحية الفنية الرياضية أم غير سليم. وأشرنا أيضا إلى أن هناك الكثير من التفريعات والجزئيات المرتبطة بهذا البحث لن نتعرض لها بشكل مسهب، وإنما نشير إليها على سبيل الإشارة مراعاة لاختصار الوقت. يقول رضوان الله تعالى عليه، هذا نص السيد الشهيد بحسب تقرير الشيخ عرفانيان كما ذكرنا بالأمس، يقول: إن هذا الوسيط المجهول إذا افترضنا أنه مردد بين جميع مشايخ ابن أبي عمير ومن روى عنه، وكان مجموع من روى عنه ابن أبي عمير حوالي 400 شخصا، وكان ثابت الضعف منهم بشهادة أخرى معتبرة لا يزيدون على 6 أو حوالي ذلك كما دل عليه الإحصاء الدقيق، ثبت أن قيمة احتمال كون الوسيط واحدا من 395 الذين ثبتت وثاقتهم بنفس رواية أبي عمير عنهم فقط أو بذلك وبغيره من الشهادات 39.5 على 40، وهذا بالغ درجة الإطمئنان، فيكون حجة بدليل حجية الإطمئنان، وتثبت بذلك حجية المرسلة. وكذلك الأمر لو فرضنا أن ثابتي الضعف كانوا 10 في 400، فأن احتمال كون الوسيط واحدا منهم يكون 1 على 40، واحتمال كونه من غيرهم 39 على 40، وهذا إطمئنان أيضا. على كل حال الأرقام التي ذكرها السيد الشهيد لا تعنينا يعني بشكل موضوعي، لأنه بحسب كل شخص، بحسب ما ينقح في علم الرجال، أنه كم شخص روى عنه محمد بن أبي عمير، هو 374 مثلا كما ذكر السيد الشهيد في بعض تطبيقاته، أو هو 400 مثلا كما يذكر تسامح، أو هو 413 مثلا أو 16، هذا الرقم بالضبط لا يعنينا، هذا ننقحه كل رجال ينقحه في علم الرجال، كل رجال ينقح في علم الرجال كم هو عدد مشايخ بن أبي عمير وكم هو عدد الأشخاص الذين ضعفوا، مع التنبيه والتذكير بأننا ذكرنا بالأمس بأن هناك محاولة رجالية تهدف إلى تصحيح يعني وتوثيق ونفي تضعيف هؤلاء الأشخاص الذين اشتهر بأنه قد ثبت ضعفهم من رجال محمد بن أبي عمير، وهذه المحاولة تهدف إلى تنظيف هذه الكلية وترصيع هذه الكلية التي ادعيت بحق محمد بن أبي عمير. ذكرنا مثلا أنه البطائني الذي يذكر بأنه مضاعف وهو من رجال محمد بن أبي عمير، قد يقال يعني وهناك محاولة ذكرت ذلك بأنه كان ضعيفا بعد رواية محمد بن أبي عمير عنه، لأنه كان لديه حالة استقامة ثم بعد ذلك فسق، في حالة استقامته روى عنه محمد بن أبي عمير فلا يكون من رجاله المضاعفين، وإلى غير ذلك من الأشخاص، بحيث أنه كل الأشخاص الذين ضعفوا ثبت بحسب هذه الدراسة بأنهم غير مضاعفين، وبالتالي لا غبار على كلية محمد بن أبي عمير. الآن نحن لن نقف كثيرا مع الأرقام، لكن سنشقق البحث، نقول بأن تطبيق حساب الاحتمالات في مراسيل محمد بن أبي عمير قد يجري على نحوين، فإن محمد بن أبي عمير طارة يرسل عن شخص واحد، وهناك عبائر معينة تفيد روايته عن شخص واحد، كما لو قال مثلا عن رجل عن جعفر عن كذا عن كذا عن فلان عن الإمام الصادق عليه السلام كذا، فيكون الشخص المجهول الذي روي عنه شخصا واحدا، إذن الرواية تكون مرسلة عن شخص واحد، وطارة أخرى يفترض أنه عدة أشخاص، كما لو قال عن عدة من رجالنا أو عن عدة من أصحابنا عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق عليه السلام كذا. في هذه الحالة كما نعرف بأن أقل الجمع ثلاثة بحسب اللغة العربية، فتكون الرواية فتكون هذه الرواية قد أرسلت عن ثلاثة على الأقل، إذا كانوا أكثر من ثلاثة فإن حساب الاحتمالات كما يأتي إن شاء الله يجري لصالحنا، يعني يجري لصالح توثيق مرسلة محمد بن أبي عمير بشكل أوثق وآكد، لكن على كل حال سنفترض أنهم فقط ثلاثة. الآن حتى نسهل تطبيق الأرقام سنعتمد أن رجال محمد بن أبي عمير 400 وبأن المضاعفين من رجاله 10، ونطبق حساب الاحتمالات. لنفترض بأن الحالة الأولى هي أن تكون هذه الرواية مرسلة عن شخص واحد، كما لو قال عن رجلين. في هذه الحالة ما هو احتمال أن تكون هذه الرواية المرسلة مرسلة عن أحد الأشخاص المضاعفين من رجال محمد بن أبي عمير؟ بطبيعة الحال عندما يكون المضاعفون 10 ويكون رجال محمد بن أبي عمير 400، فاحتمال أن تكون هذه المرسلة مرسلة عن أحد رجاله الضعفاء هي 10/400، يعني 1/40. فهذا الاحتمال إن كان اطمئنانا بعد كل شخص هو يشخص، إن كان اطمئنانا فهو حجة لحجية الاطمئنان في هذه المرحلة في هذه الدرجة، وإن لم يكن اطمئنانا بعد ليس بحجة، فهذا موضوع آخر. لذلك مثلا من قبيل الشيخ السبحاني عندما ناقش السيد الشهيد، سناسي في أي رقم ناقشه، لكن على كل حال هذا تشخيص أنه هذا الرقم هل هو اطمئنان أو غير اطمئنان. فإذا عندما تكون الرواية مرسلة عن شخص واحد يكون احتمال أن تكون مرسلة عن ضعيف هو 1/40. هذا التطبيق سهل جدا ولن نذكره لأنه سهل جدا، كل الكلام في تخريج الاعتماد على مراسيل محمد بن أبي عمير فيما لو كانت الرواية مرسلة عن عدة من الرجال أو عدة من الأصحاب، وقد افترضنا أنهم ثلاثة على الأقل. في هذه الحالة ما ذكره السيد الشهيد يعني لب الموضوع واختصارا هو التالي، أن احتمال أن تكون الرواية مرسلة عن ثلاثة أشخاص ويكون هؤلاء الأشخاص ثلاثتهم من الضعاف هو 1/40 × 1/40 × 1/40 بحسب ما تقدم معنا في التطبيقات الرياضية. طبعا نحن الآن فقط نذكر تطبيق السيد الشهيد، أما هل هذا التطبيق صحيح فنيا أو غير صحيح نتعرض له إن شاء الله. فإذا ما طبقه السيد الشهيد هو التالي، فقط قبل أن أمحو هذا المطلب الذي ذكرناه بالأمس، خطأ دي عبارة ربما توضح المطلب أكثر بالنسبة للإشكال الذي سجلناه البارحة. في هذا الإشكال عندما يجتمع الصادق مع الصادق مع الصادق، ما نريد أن نقوله نحن هو أنه عندما يجتمع الصادق مع الصادق مع الصادق فما هي درجة كشف هؤلاء الصادقين. هذا ما أردنا أن نقوله، ربما هذه العبارة كانت أيسر. على كل حال هذا المطلب مرتبط بالأمس، ما يرتبط ببحث اليوم. هذه نحتفظ بها لأننا سنستفيد منها إن شاء الله. ما ذكره السيد الشهيد هو أنه لدينا حالتان، الحالة الأولى وحدة الوسيط كما لو كانت عن رجل، احتمال أن تكون الرواية مرسلة عن رجل ويكون هذا المرسل عنه من الضعاف، هو كما ذكرنا 10 على 400 يعني 1 على 40. الحالة الثانية هي حالة تعدد الوسيط، عن عدة من أصحابنا. في هذه الصورة هذا الراوي وهذا الراوي إلى الإمام عليه السلام، ابن أبي عمير يرسل هذه الرواية عن عدة، هذه العدة بحسب الفرض هؤلاء مجهولون، هل هم موثقون أو مضاعفون ما معلوم. السيد الشهيد يريد أن يقول حتى يمكن لنا الاعتماد على هذه الرواية المرسلة يكفي أن يكون واحدا، يكفي أن يكون واحد من هؤلاء العدة ثقة، يكفي أن يكون واحد ثقة. بتعبير آخر، حتى لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية ينبغي أن يكون الأول والثاني والثالث، أول والثاني والثالث غير ثقة. الصيغة الأولى عندما نقول أنه يكفي أن يكون واحد على الأقل ثقة تنسجم كما ذكرنا مع بديهية الانفصال. في بديهية الانفصال نتحدث عن احتمال كون واحد على الأقل ذا صفة معينة. في بديهية الاتصال قلت الانفصال، الانفصال. أما في بديهية الاتصال فنتحدث عن احتمال كون الأول والثاني والثالث يحملون صفة معينة. فإذا يمكن تطبيق هذا بلحاظ بديهية الاتصال ويمكن بلحاظ بديهية الانفصال. ما ذكره السيد الشهيد هو التالي، طبعا هذا مذكور في تقريره وأنا شخصيا أحتمل باعتبار أن ما هو موجود في الأسس المنطقية للاستقراء أكثر تشعبا وهذا أيضا موجود في الأسس المنطقية للاستقراء، فمن البعيد جدا أن لا يكون السيد الشهيد أو أن يكون السيد الشهيد غير ملتفت إلى تطبيق هذا التطبيق تطبيقا فنيا، وربما تساهل أو تسامح في ذلك مراعاة لمثلا الحضور لأنه في درسه الفقهي العام كان، أو أنه مثلا من المقرر بعد ما أدري. لكن على كل حال يعني هذا المطلب بسيط جدا أمام ما ذكر في الأسس المنطقية للاستقراء. على كل حال قلنا حتى تصح هذه الرواية المرسلة عن عدة يكفي أن يكون واحد من هؤلاء الثلاثة ثقة، أو بتعبير آخر حتى لا تصح ولا يمكن الاعتماد عليها يجب أن يكون الأول والثاني والثالث غير ثقة. فنطبق إما بديهية الاتصال وإما بديهية الانفصال. السيد الشهيد طبق بديهية الاتصال، ماذا قال؟ وحتى لم يعبر هو بديهية الاتصال لكن طبقها مباشرة، قال احتمال أن يكون الأول غير ثقة والثاني غير ثقة والثالث غير ثقة هو 1 على 40 في 1 على 40 في 1 على 40. واحد على 64,000. فإذا احتمال أن يكون الأول والثاني والثالث من الضعفاء هو 1 على 64,000، احتمال ضئيل جدا. فمن البعيد جدا جدا أن يكون محمد بن أبي عمير قد روى عن هؤلاء الثلاثة، أرسل هذه الرواية عن هؤلاء الثلاثة وفي الوقت نفسه يكونون جميعهم من الضعاف، احتمال أن يكونوا كلهم من الضعاف بحيث لا يمكن مع ذلك الاعتماد على الرواية هو 1 على 64,000، وهو احتمال ضئيل جدا منفي ينفيه العقل أو الذهن البشري عادة، اطمئنان واضح انه اطمئنان وهو حجه، يعني خلافه حجه. هذا ما ذكره السيد الشهيد. نحن سنختصر الموضوع. السيد الشهيد ماذا قال بعد في ذيل ذلك؟ يقول هذا اذا اعتبرنا بان محمد بن ابي عمير يروي رواياته عن هؤلاء بالتساوي، وانهى الكلام. الشيخ الداوري في كتابه في اصول علم الرجال اتى واشكل على السيد الشهيد اشكالا. ما هو هذا الاشكال؟ الشيخ الداوري يقول بان السيد الشهيد قد طبق حساب الاحتمالات بلحاظ رجال ابن ابي عمير، كما لاحظنا طبقه بلحاظ رجال ابن ابي عمير، والحال انه يجب ان يطبقه بلحاظ روايات محمد بن ابي عمير. ما مراده من ذلك؟ محمد بن ابي عمير في النهايه له روايات، هذه الروايات بحسب الاحصاء تقريبا مجموع روايات محمد بن ابي عمير كلها حوالي 5500 رواية فيما يتعلق بكل العناوين التي ورد فيها محمد بن أبي عمير. فإن ابن أبي عمير تارة يرد في الرواية بعنوان مثلا ابن أبي عمير أو محمد بن أبي عمير أو إلى غير ذلك من العناوين التي ذكرت، وهذه موجودة في معجم رجال السيد الخوي، موجودة العناوين. مجموع الروايات تقريبا 5500 رواية، أتصور 30 رواية مرسلة، أتصور رقم 30. هناك ضمن هذه 5500 أو لنفترض 6000 رواية حتى نسهل التطبيق الرياضي، 6000 رواية، هذه مجموع الروايات. المراسيل كم؟ 30 رواية. الشيخ الداوري يقول بأن التطبيق الصحيح هو أن نقول بأن احتمال أن تكون هذه الرواية من الروايات المرسلة لابن أبي عمير هي 30 على 6000. هي 30 على 6000، نحذف هذا الصفر مع هذا الصفر يصير 3 على 600، نحذف هذا فيصير 1 على 200. فاحتمال أن تكون هذه الرواية المرسلة عن عفوا الرقم هو الروايات عن الضعاف، وهناك الرقم اسأل الناس كم الرقم، لنفترض هم 30، هذا 30 مو 30 رواية مرسلة بل 30 رواية عن الضعاف. رواياته عن الضعاف 30 رواية، هؤلاء الضعاف قلنا بأنهم 10. نتتبع الروايات التي رواها محمد بن أبي عمير عن هؤلاء 10 ضمن رواياته، كم رواية؟ نتوصل إلى أنها 30 رواية. فإذا محمد بن أبي عمير من أصل 6000 رواية يرويها روى لنا 30 رواية فقط عن هؤلاء الضعاف. الآن نحن لدينا مرسلة لا نعرف عمن رواها محمد بن أبي عمير، فاحتمال أن يكون قد رواها عن ضعيف هو 30 على 6000 كما هو واضح، فصير 1 على 200. هذا ما ذكره الشيخ الداوري. إذن قال الشيخ الداوري خطأ السيد الشهيد في تطبيقه حساب الاحتمالات بلحاظ الرواة، وإنما قال الصحيح أن تطبق بلحاظ الروايات للرواة. أنا شخصيا أعتقد بأن ما ذكره السيد الشهيد وما ذكره الشيخ الداوري كلاهما محل نظر وتأمل، لكن على كل حال نقول بأن السيد الشهيد نفسه لم يغفل عن ذلك، وإنما في ذيل كلامه كما نقلت الآن هو قال بأن هذا الكلام يأتي فيما لو كان محمد بن أبي عمير ينقل رواياته عن الضعاف والثقات بشكل متساو، أما والحال أنه لا ينقلها عنهم بشكل متساو بل ينقل عن الثقات أكثر بكثير مما ينقل عن الضعاف فهذا سيكون لصالحنا أيضا. هذا ما يذكره السيد الشهيد. فإذا من الغريب جدا أن يوجه الشيخ الداوري للسيد الشهيد إشكالا مضمونه بأنه لم يطبق حساب الاحتمالات بلحاظ الروايات، وإنما اكتفى بتطبيقه بلحاظ الروايات. هذا غريب جدا، لأن السيد الشهيد نص عبارته بأنه يطبقه أيضا بلحاظ الروايات. أنا باعتقادي بأن كلا الكلامين محل تأمل وإشكال، لأنه في الحقيقة ليس لدينا لحاظان. أنا أعتقد بأنه ليس لدينا لحاظان. العملية كيف تتم؟ لنفترض ابن أبي عمير لديه 6000 رواية، هذه هي الروايات. كم شيخ لديه؟ لديه لنفترض 400 شيخ، 400 راوي، نفترض هؤلاء الرواة. باعتقادي بأن ما يجب أن ننظر إليه هو الرواية على نحو المصدر لا على نحو اسم المصدر. الشيخ الداوري قال يجب أن يطبق بلحاظ الروايات، يعني مراده من الروايات ماذا؟ بلحاظ المفاد المروي، يعني كم مفاد نقل لنا عن محمد بن أبي عمير؟ 6000 مفاد. أما سيد الشهيد أجراه بحساب بلحاظ الرجال، فلنتسامح مع الشيخ الداوري ونفترض بأن السيد الشهيد لم يطبقه بلحاظ الروايات، وإنما فقط طبقه بلحاظ الرواة. ما نريد أن نقوله للشيخ الداوري بأنه الصحيح لكن على نحو الدقة جدا، وتطبيقه عمليا أيضا من الصعب جدا، لكن نحن نظريا يحق لنا أن ننظر للمسألة ونقنن المسألة. ما أعتقده بأن حساب الاحتمالات يجري بلحاظ الرواية على نحو المصدر، فتكون شاملة للراوي وللمروي. بأي معنى؟ بمعنى أنه لنفترض بأن محمد بن أبي عمير في هذه الرواية روى عن هذا الشخص قال كذا، وعن هذا الشخص قال كذا، وعن هذا الشخص قال كذا. هذه القضية عندما يقول محمد بن أبي عمير حدثني عدة من أصحابنا، هم 3 أشخاص بحسب الفرد، عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا. عند الشيخ الداوري هذه رواية واحدة، لأنه المفاد واحد. بحسب اعتقادي هذه الرواية عبارة عن 3 روايات، لأن ابن أبي عمير روى هذه عن فلان عن فلان عن فلان قال كذا رسول الله، وعن فلان عن فلان قال كذا، وعن فلان عن فلان قال كذا، لكن اتفاقا المفاد واحد. وإلا العبرة لا في المفاد، لأنه لو كان هذا المفاد مفادا مختلفا لأيضا رواه محمد بن أبي عمير. يعني بتعبير آخر، لنفترض أنه ألف، هذا ألف وهذا باء وهذا جيم، والمفاد هو إكس، ومفاد آخر مفترض هو واي. ابن أبي عمير عن ألف قال إكس، ابن أبي عمير عن باء إكس، ابن أبي عمير عن جيم إكس، لكن لنفترض أن ما يرويه باء ليس إكس بل هو واي، فإن محمد بن عمير أيضا كان سيرويه، لكن اتفاقا اتحد المفاد فرواه محمد بن أبي عمير عن 3 وكان المفاد واحدا. العبرة لماذا في الرواية قلت على نحو المصدر لا على نحو اسم المصدر؟ الرواية على نحو اسم المصدر المراد منها المفاد، لكن المفاد اتفاقا اتحد، وإلا لو كان مختلفا أيضا لرواه محمد بن أبي عمير، ولدي شاهد وجداني على ذلك. طبعا أنا فصلت الكلام هنا، لا أريد أن أدخل في هذا التشعب، لكن لدي شاهد وجداني على ذلك. لنفترض الآن أن هناك شخص جال على كل أرجاء العالم وأخبر مليون شخصا، وأخبر مليون شخصا بأنه مثلا رأيت فيلا يدخل إلى الكوب، كان كاذبا في ذلك، ولكنه أخبر مليون شخص لكن بمفاد واحد، فهل تقول بأنه هذا ليس كذابا لأنه كذب في مفاد واحد؟ هل تقول ذلك؟ العبرة ليست بالمفاد، العبرة أنه كذب مليون مرة، ليست العبرة أنه المفاد ما هو كان. في هذه الحالة لا تقول بأن هذا الشخص كذب مرة واحدة، هذا الشخص كذب مليون مرة. إذا كنت تقول كذب مرة واحدة فالعبرة بالمفاد، ولكنك لا تقول كذب مرة واحدة، تقول كذب مليون مرة، تقول كذب على مليون شخص، فهذا كذاب قطعا، كذاب لا كاذب أنه كذب مرة واحدة. هذا الشاهد بأنه العبرة ليست في الرواية على نحو اسم المصدر، العبرة في الرواية على نحو المصدر. عمليا قد لا تظهر ثمرة كبيرة، لكن نستطيع أيضا أن ننقد على الشيخ الداوري بمثال الآن سأذكره. طبعا نحن ذكرنا بأنه نحن لا نسلم بأن السيد الشهيد لم يذكر ذلك بلحاظ الروايات، ونص السيد الشهيد موجود، فقط فلنذكر بعد ما رهن. السلام إن شاء الله في التطبيق نأتي بالمورد، ما ببالي وين ذاكر بعض المورد. على كل حال هذا ما أردت توضيحه، فإنه على وجه الدقة يجب أن نراعي الرواية على نحو المصدر لا على نحو اسم المصدر. عمليا قد لا تظهر ثمرة، لماذا؟ للتالي، لكن كيف نستطيع أن نستخرج الرواية على نحو المصدر؟ نقول نحصي روايات محمد بن أبي عمير، جيد، وأنا أحصيت التعابير هنا. مثلا لديه مثلا 20 مورد يقول عن عدة من أصحابنا، هؤلاء هذه الموارد 20 مثلا 20 مورد يقول عن عدة من أصحابنا، فإذا في 20 مورد يروي كل مفاد عن 3 أشخاص على الأقل. إذا كانت روايات محمد بن أبي عمير عبارة عن 6000، فبلحاظ هذا المبنى، يعني بلحاظ كون الرواية على نحو المصدر لا اسم المصدر، ستزداد هذه الموارد 6000 زائد 20 ضارب 2. لماذا؟ عليك السلام. لدينا لنفترض 20 مورد، كل مورد فيه 3 رواة، وهكذا إلى 20. نحن عندما قلنا بأن روايات محمد بن أبي عمير عبارة عن 6000 رواية، اعتبرنا هذه الثلاثة مورد واحد، وهذه الثلاثة مورد واحد، وهذه الثلاثة مورد واحد، لأن العبرة بالمفاد. فإذا هذا قد أخذناه ضمن حساب 6000، وهذا أخذناه ضمن حساب 6000، وهذا أخذناه في حساب 6000 إلى 20. ما نريد أن نزيده الآن هو يضاف إليها 2 و2 و2، لأن العبرة بالرواية على نحو المصدر، فهذه 3 لا 1، فكل مورد نضيف إليه 2، لأنه هذا لم يدخل في الحساب، فنضيف 2 × 2 × 2 إلى 20، فيكون 2 ضرب 20، فتصبح هذه الموارد 6000 زائد 80. لاحظت كيف؟ أقلا، قلنا بأنه أقل شيء هذا، إلى غير ذلك من الموارد. مثلا بعض الموارد تنسجم مع 2، مع كون يعني المروي عنه رجلين مثلا، فنضيف 1 1 بحسب عدد الموارد إلى ما هنالك. يعني ربما لن يؤثر الرقم عمليا كثيرا، لكن على نحو التنظير هذا هو الصحيح. انتهينا من تطبيق السيد الشهيد ومن إشكال الشيخ الداوي على السيد الشهيد. ما نريد أن نقوله أنه بحسب ما تقدم معنا، هل كلام السيد الشهيد صحيح؟ هل تطبيق السيد الشهيد تطبيق فني؟ من الواضح بأنه ليس تطبيقا فنيا بحسب ما تقدم معنا في الأبحاث الرياضية. لماذا؟ قلنا بأن السيد الشهيد بأن السيد الشهيد عندما قال بأن احتمال أن يكون الرواة ثلاثتهم من الضعاف هو 1/40 × 1/40 × 1/40، فإذا هذه الاحتمالات بحسب التعبير الرياضي احتمالات مستقلة، قد اعتبرها السيد الشهيد احتمالات مستقلة، لكن الحال والصحيح أنها ليست باحتمالات مستقلة، بل هي احتمالات مشروطة بالبيان التالي. لنفترض بأن هذه المجموعة هي مجموعة روايات محمد بن أبي عمير الكل، هذه مجموعة الرواة، هنا الثقات 390، وهنا الضعاف 10، صحيح؟ السيد الشهيد يريد أن يقول هنا، نرسمها مرة أخرى، يريد أن يقول حتى نرفض هذه الرواية المرسلة يجب أن يكون الأول ضعيف والثاني ضعيف والثالث ضعيف. فخلنا نبطئ الصورة، نأخذ الأول. إذا افترضنا الأول ضعيف، احتمال أن يكون الأول ضعيفاً كم؟ 10 من 400. ضرب احتمال أن يكون الثاني ضعيف كم؟ بحسب تطبيق السيد الشهيد أيضاً 10 على 400. لكن الصحيح أننا بمجرد أن افترضنا أن الأول ضعيف فقط حذفنا من هذه المجموعة 1 فصار الرقم 9. حذفنا باعتبار أخذناه، موجود الآن في يدنا، هذا الشخص ضعيف. بمجرد أن افترضنا أن الأول ضعيف فإذا الضعاف أصبحوا 9، يعني بقي لنا خيار أن الضعاف 9 أما المجموع فصار 399. فيكون احتمال أن يكون الثاني ضعيفا 9 على 399، والثالث أيضا من الواضح 8 على 398. هذا هو التطبيق الصحيح. إذن بديهية الاتصال، طبعا السيد الشهيد لم يتعرض بديهية الاتصال وبديهية الانفصال وغير ذلك، لكن نحن الآن صار واضحا لدينا بأنه ما طبقناه هنا هو بديهية الاتصال في الاحتمالات المشروطة، يعني الاحتمالات غير المستقلة. أما السيد الشهيد فقد افترض أن المقام من الاحتمالات المستقلة وهو غير صحيح. فإذا حتى نخرج روايات محمد بن أبي عمير يمكن الاعتماد على بديهية الاتصال في الاحتمالات المشروطة وهذا هو الصحيح، لكن هناك طريقان آخران يمكن من خلالهما تطبيق حساب الاحتمالات. الثاني عبر الاعتماد على بديهية الانفصال، والثالث عبر الاعتماد على حساب التوافيق. كيف؟ تحب كلاهما مزعج، تحب أن نبدأ من التوافيق أو من بديهية الانفصال؟ هل نبدأ من بديهية الانفصال، عفوا من التوافيق، لأنه بديهية الانفصال شوي فيها استدلال. فإذا ثلاث طرق، ونسألكم الدعاء، ثلاث طرق لتصحيح الاعتماد على المراسيل. السبيل الأول أو الطريق الأول هو الاعتماد على بديهية الاتصال في الاحتمالات غير المستقلة أو المشروطة. الثاني هو الاعتماد على بديهية الانفصال، الاعتماد على بديهية الانفصال، والثالث هو الاعتماد على التوافيق. فلنبدأ الآن بالثاني وهو الاعتماد على التوافيق. كيف يمكن حساب ذلك اعتمادا على التوافيق؟ قلنا بأن احتمال أي مسألة هو عبارة عن الاحتمالات المتاحة، يعني الصور المتاحة على الصور الممكنة، أو كما عبرنا بالتعبير الحوزوي الصور الإثباتية على الصور الثبوتية. ولذلك قلنا بأنه لو افترضنا بأن هذه المرسلة مرسلة عن شخص واحد فاحتمال أن تكون مرسلة عن هذا الشخص ويكون هذا الشخص ضعيفا هو 10 على 400. لماذا؟ لأن الصور الإثباتية 10 لأنه ضعاف 10، أما الممكنة فلأن هؤلاء ضعاف 10 هم أفراد ضمن الرواة ككل فتكون 10 على 400. هذا في حال وحدة الوسيط. في حال تعدد الوسيط المسألة أكثر تشعبا، لكن ما أريد أن أبينه هو أننا أخذنا 3 من الرواة وبحسب الفرض هم ضعاف، حتى لا نعتمد على الرواية يجب أن يكونوا كلهم ضعافا. فإذا هؤلاء 3 الذين سحبناهم من رجال محمد بن أبي عمير هم بلحاظ الصور الإثباتية 3 من الضعاف، لكن بلحاظ الصور الثبوتية 3 من المجموع. لاحظتوا لب المسألة هنا، الثلاثة الذين افترضناهم ضعافا بلحاظ الصور الإثباتية أو المتاحة هم ثلاثة من الضعاف، وبلحاظ الصور الثبوتية أو الممكنة هم ثلاثة من الرواة ككل. إذا طبقنا حساب التوافيق، لماذا هنا نطبق حساب التوافيق أما في صورة وحدة الوسيط لا نطبق حساب التوافيق؟ بعد إذا كان الشخص واحد ما في حساب توافيق، 10/400 بشكل مباشر، لكن هنا نطبق حساب التوافيق وبشكل واضح وسهل جدا. نقول هذه السي بلحاظ الصور المتاحة نأخذ 3/10، صحيح؟ الرواة ثلاثة فوق وثلاثة تحت. لماذا؟ لأنه بلحاظ الصور المتاحة والممكنة هم ثلاثة، لكن بلحاظ الصور المتاحة هم 3/10، وبلحاظ الصور الممكنة هم 3/4، هم 3/400. هذا فإذا احتمال أن يكونوا كلهم من الضعاف هو توفيق 3/10 و3/400. بس سوف أحل المسألة، أولا أكمل التطبيق الرياضي، فيساوي 10/(3)/(10)-3 على 400 على 3/400 -3 فإذا 10 على 3 ضارب 10 ضارب 7 على 400 3 397. هذه احسبوها، بس واضح حسابها، هذه احسبوها ستصلون إلى النتيجة نفسها. تكون 10 تكون سوف تكون 10/400 ضارب 9/399 ضارب 8/398، نفس النتيجة. هاي سهلة بعد، هي مش ربما متشعبة لكن سهلة. المهم أن تتضح الصورة. لماذا اعتبرنا هذه؟ لأن الثلاثة في الصور الإثباتية هم 3/ضعاف، وبلحاظ الصور الثبوتية هم 3/400 فقط. هذا هي لب المسألة. فإذا انتهى التطبيق بلحاظ التوافيق. بقي لدينا طريقة واحدة ونسألكم الدعاء، هي تطبيق حساب الاحتمالات بلحاظ بديهية الانفصال. عندما طبقنا بلحاظ بديهية الاتصال، لاحظوا قلنا بأن احتمال أن يكون الراوي الأول ضعيف والثاني ضعيف والثالث ضعيف هو 10/400 ضرب 9/399 ضرب 8/398. هذا احتمال أن يكونوا كلهم من الضعاف. فاحتمال أن يكون واحد على الأقل من غير الضعاف هو 1 - هذه النتيجة. فمش مشكلة، بمجرد أن نتوصل للاحتمال أن يكونوا كلهم من الضعاف، نتوصل للاحتمال أن يكون واحد على الأقل من غير الضعاف. هنا نريد أن نصل مباشرة إلى احتمال أن يكون واحد على الأقل من الثقات. فإذا كان واحد على الأقل من هؤلاء من الثقات، جاز الاعتماد على مراسيل محمد بن أبي عمير. نحن إذا تتذكرون بديهية الانفصال ماذا كانت تقول؟ بي لل اي وبي تساوي احتمال اي زائد احتمال بي ناقص احتمال اي وبي. هذا ما كنا نذكره سابقا، لكن هذه كنا نذكرها لماذا؟ للتوصل إلى احتمال أن تكون مثلا تفاحة على الأقل من تفاحتين حمراء. الآن نحن لدينا 3 رواة، هنا كنا نذكر راويين يعني صورتين. هنا كنا نقول احتمال أن تكون تفاحة على الأقل من التفاحتين المسحوبتين من الصندوق حمراء يساوي احتمال أن تكون الأولى حمراء زائد احتمال أن تكون الثانية حمراء ناقص احتمال أن تكون الأولى والثانية حمراء. هذه تتكفل ببيانها بديهية الاتصال بلحاظ الاحتمالات المشروطة. أما هذه فواضحة، لكن ما نريد أن نبينه الآن هو احتمال أن يكون راوي على الأقل من 3، وهذا لم نتعرض له. كيف نستطيع أن نستدل عليه؟ فقط مسألة مش صعبة. قلت لي هذا بالعربي شنو المقابل؟ تقاطع، وهذا اتحاد. فإذا نريد احتمال أن يكون واحد من A أو B أوسي. كنا نذكر احتمال A أو B، الآن نريد أن نقول احتمال A أو B أو C. لاحظته؟ هذا هو، هذا نفس الشيء، لكن الآن فقط شو سوينا؟ B المتحدة مع C، هذه نفترضها كائن واحد لنحل المسألة فقط مو أكثر. فإذا هذه ماذا تساوي؟ الآن يعني نقصر النظر، ننظر إلى هذه بوصفها كائنا وهذه كائن. فإذا احتمال A أو B و C، فماذا يساوي؟ احتمال A زائد احتمال B و C، صحيح؟ ناقص احتمال صحيح؟ احتمال A زاد احتمال الكائن الثاني ناقص احتمال الكائن الأول والثاني. دعونا نفكك هذه، هذه نضعها كما هي، هذه نفككها إلى التالي. هذه تساوي احتمال A و B زاد احتمال A و C. لاحظوا احتمال A مع B و C هو احتمال A و B أو A و C. كيف نستطيع أن نبينها بشكل رسمي واضح؟ عند نفترض هناك A وهناك B وهناك C. B و C إذا نريد أن نمثل بالرسم، نفترض هذا B وهذا C، هذا B وهذا C. B مع C هو هذا، صحيح؟ هذا B مع C. الآن A تقاطع معهما، هذا A تقاطع معهما، حيث يتقاطع A مع B أو C هي هذه المساحة. هذه ماذا تساوي؟ تساوي المساحة التي يتقاطع فيها A مع B الذي هي هذه. A يتقاطع مع B في هذه المساحة، هذه لاحظته؟ و A يتقاطع مع C في هذه المساحة. ما هي تقاطع A و B مع تقاطع A و C؟ ما هو؟ هو مجموع الاثنين، فتصبح هذه، تصبح هذه كلها. واضح؟ هذا بالرسم بعد واضح. هذه نطبق عليها نفس الكلام، يعني تصبح وكأنه بديهية الانفصال بلحاظ هذين الكائنين، فهي تصبح احتمال A و B زائد احتمال A و C ناقص احتمال A و B ضارب احتمال A و C. فالنتيجة النهائية سوف تكون التالي، نكتبها هنا. تساوي احتمال A زائد احتمال B زائد احتمال C زائد احتمال A و B و C ناقص احتمال A و B ناقص احتمال A و C ناقص احتمال B و C. هذه نتيجة نهائية. هذه أيضا نطبقها في هذه الأرقام سوف نصل على نحصل على نفس النتيجة، لكن مع التفكير بالتالي: فقط نضع الأرقام ونسألكم الدعاء. أنتم مو مستعجلين بس أنا صوتي بعد ما يسمع. فقط أقول احتمال أي ما هو؟ قلنا إذا تتذكرون في بديهية الانفصال عندما نتحدث عن احتمال A واحتمال B نتحدث عن احتمال A و B و C بوصفها احتمالات مستقلة، تتذكرون ذلك؟ فإذا A و B و C كلها تساوي 10 على 400 وتساوي احتمال B واحتمال C. فقط نريد أن نذكر بالتالي احتمال A و B و C هذه احتمالات شو غير مستقلة، احتمالات مشروطة، تساوي 10 على 400 ضارب 9 على 399 ضارب 8 على 398. احتمال A و B يساوي احتمال A و C يساوي احتمال B و C يساوي 2 يساوي 10 على 400 ضرب 9 على 399 نفس الطريقة. هذه كل الأرقام صارت واضحة، ضعوها في هذه المعادلة سوف تحصلون على نفس النتيجة، لكن ما نتيجة ماذا؟ نتيجة أن يكون واحد على الأقل، مو نتيجة أن يكون الكل ضعاف، نتيجة واحد على الأقل أن يكون ثقة معكوسة، يعني واحد ناقص تلك النتيجة. فقط نريد أن ننهي الكلام بت أي طبعا هذا احتمال كبير جدا اللي هو واحد ناقص ذاك الاحتمال. فقط من باب التدقيق، من باب التدقيق عندما قلنا بالنسبة إلى تطبيق مراسيل محمد بن أبي عمير، إذا أردنا أن ندقق فيجب أن نحصر عن نطاق الروايات، باعتبار أنه محمد بن أبي عمير عندما ينقل هو عن مجهول عن شخص عن الإمام الصادق عليه السلام أو عن شخص آخر غير الإمام الصادق عليه السلام، نحن نستطيع رجاليا أن نذهب إلى هذه الموارد التي ينقل فيها هذا الشخص الذي يلي المرسل عنه هذا الشخص، نستطيع أن نقول هو بالأخير لا يروي عن كل الرجال، نتتبع رجاليا أنه هذا الشخص من هم الرجال الذين يروي عنهم فتضيق الدائرة. هذا فقط من باب التدقيق التطبيقي يعني في علم الرجال، لكن لا شأن لنا بذلك، نحن بلحاظ حساب الاحتمالات هذه هي الطرق التي يمكن أن نجري فيها حساب الاحتمالات للاعتماد على مراسيل محمد بن أبي عمير. إذن يمكن الاعتماد على بديهية الاتصال، ويمكن الاعتماد على بديهية الانفصال، ويمكن الاعتماد على حساب التوافيق، وكل النتائج وكل الطرق تؤدي إلى عكة، النتيجة هي واحدة. نستطيع حتى لو لم نرتضي أصوليا الطرق والسبل التي ذكرت أو المحاولات التي ذكرت لتصحيح روايات أو مراسيل محمد بن أبي عمير بالاعتماد على حساب الاحتمالات قطعا نستطيع تصحيح ذلك. ذكرنا بالأمس أهمية هذا التطبيق أين تظهر، فيما لو افترضنا جدلا أصلا بأن محمد بن أبي عمير خرج عن ديدنه وهو يقول أنه أنا لا أروي إلا عن ثقة، لنفترض أنه خرج عن ديدنه لسبب أو آخر وأراد أن يروي عن ثقة، نقول ما هو احتمال أن يروي عن ثلاثة من عن ضعيف عن غير ثقة، نقول ما هو احتمال أن يروي عن ثلاثة ويكون كل هؤلاء الثلاثة من الضعاف هو التالي. فحتى لو خرج عن ديدنه فاحتمال أن يجتمع على الرواية والإرسال عن ثلاثة من الضعاف واحتمال ضعيف جدا بحساب الاحتمالات. هذا آخر ما أردنا بيانه بالنسبة إلى تطبيق حساب الاحتمالات في مدرسة سيد الشهيد. نريد أن نستجمع البحث الآن. ذكرنا مقدمة تاريخية ذكرنا فيها بأن البحث قد نشأ حول الاستقراء مستقلا، والاستقراء لم يحظى بعناية في مدرسة المنطق الأرسطي. ثم بعد ذلك أثناء النهضة الأوروبية عندما انتفضوا على تراث أرسطو رفضوا طريقة أرسطو في الاعتماد على القياسات، وقالوا بأن الاعتماد على القياسات، قياس المنطقي نقصد، بأن الاعتماد على القياس لا يولد معارف جديدة، ولذلك طرحوا هذا السبيل وذهبوا إلى سبيل الاستقراء. هذا البحث إلى حد الآن لم يكن قد التقى أصلا مع البحث في نظرية الاحتمالات الرياضية. قلنا في عرض ذلك وفي مرحلة متأخرة ربما في القرن السادس عشر نشأ البحث حول نظرية الاحتمال رياضيا بشكل مستقل عن الجانب الفلسفي. أصلا فقط كان الهدف منه هدفا رياضيا محضا، وقلنا بأنه نشأ في أجواء ألعاب الحظ والقمار وإلى ما هنالك. لكن في بدايات هذا القرن المنصرم، يعني القرن العشرين، خاصة مع برتراند راسل الذي اعتقد بأنه ما من قضية منطقية إلا ويمكن التعبير عنها بصياغ رياضية، فبعد ذلك أراد أن يعبر عن هذا المنطق بصياغ رياضية. وطبعا ليس فقط هو برتراند راسل، لكنه كان المحطة البارزة. فدخل التقى حساب الاحتمالات الرياضي مع نظرية الاستقراء ليبرهن على الاستقراء وسلامته بحساب الاحتمالات رياضيا. وقلنا بأن السيد الشهيد كان أول من فتح هذا الفتح في عالمنا الشيعي على الأخص، إن لم نقل الإسلامي بل هو الإسلامي أيضا، وأراد أن يوظف ذلك لا فقط في الأسس المنطقية للاستقراء والمحاضرات التي بدأها عام 1964 كما قلنا، في التأسيس للمنطق الذاتي قبل 8 سنوات تقريبا من كتابته أو من نشره لكتاب الأسس المنطقية للاستقراء، لكنه أيضا أراد توظيف ذلك في علم الأصول. فذكر في المعالم الجديدة التي كتبها عام 65 ذكر الاعتماد على الدليل الاستقرائي في استنباط الأحكام، وذكرنا نموذجا لذلك. وبعد ذلك الشهيد مطهري أشار في كتاب العدل الإلهي في كتاب التوحيد أشار إشارة إلى إمكان تطبيق حساب الاحتمالات في باب التواتر. ثم بعد ذلك السيد الشهيد في كتابه المدرسي كتاب الحلقات أيضا طبق ذلك، ولكننا قلنا بأن القدماء من الأصوليين كانوا في أبحاثهم يعتمدون على أصل هذه النقطة المرتكزة، وكانوا يعبرون بأنه يمكن تفسير التواتر والإجماع على أساس توارد الظنون أو تراكم الظنون، لكنهم كانوا يعجزون فلسفيا عن تخريج ذلك، لأنهم إلى جانب قولهم بأنه يمكن تفسير التواتر والإجماع على أساس تراكم الظنون كانوا يفترضون بأن مرد ذلك إلى قضية عقلية قبلية هي استحالة الاتفاق الدائمي، ولب خلاف السيد الشهيد مع مدرسة أرسطو في أن السيد الشهيد يقول بأن هذه القضية وهي استحالة الاتفاق الدائمي قضية بعدية، يعني قضية مولدة وليست قضية عقلية يولد على أساسها العقل. والسيد الشهيد في كتاب أسس المنطقية للاستقراء هناك يصرح تحت عنوان ربما نتيجة البحث أو شيء من القبيل، يقول بأن لب خلافنا مع المنطق الأرسطي هنا، هو يقول استحالة الاتفاق الدائمي قبلي، نحن نقول استحالة الاتفاق الدائمي بعدي. طبعا عندما نقول أرسطو لا نقول أرسطو كشخص، لأنه أرسطو قلنا بأن النصوص التي يذكر فيها الاستقراء أصلا جدا قليلة، نص واحد أو نصين وتعرض لهم ضمن القياس. نقصد مدرسة أرسطو المنطقية، وخاصة نقاش سيد الشهيد منصب على الشيخ الرئيس ابن سينا. وثم بعد أن طبقنا حساب الاحتمالات في التواتر والإجماع، قلنا في التواتر أثبتنا بالبرهان الرياضي الذي لم يذكره السيد الشهيد، أثبتنا بالبرهان الرياضي بأن حساب الاحتمالات يسير في التواتر بشكل أسرع منه في الإجماع، وبرهنا رياضيا على ذلك. وقسمنا البحث إلى تواتر في التواتر إلى تواتر عرضي وتواتر طولي حتى يمكن لنا التعامل مع كافة الصور التي يمكن افتراضها وتصورها في بحث التواتر، وهو أيضا لم يتعرض له السيد الشهيد. ثم في بحث الرجال كما رأينا اليوم ذكرنا تطبيق السيد الشهيد، وحاولنا من ناحية الدفاع عنه بلحاظ باعتبار اعتماده هو على إجراء حساب الاحتمالات بلحاظ الروايات، ولكننا أشرنا إلى احتمال أن يكون تفسير السيد الشهيد وتفسير المشكل والمستشكل والشيخ الداوري كلاهما خطأ، وإنما الصحيح الاعتماد على الرواية على نحو المصدر لا على نحو اسم المصدر. ثم بينا بأن تطبيق حساب الاحتمالات الذي ورد في تقريرات السيد الشهيد أيضا فيه تسامح، لأنه أجرى في الاحتمالات أجرى بديهية الاتصال في الاحتمالات المستقلة، والحال أنه يجب أن يجريه بلحاظ الاحتمالات المشروطة. وذكرنا أنه يمكن الاعتماد على بديهية الاتصال وعلى بديهية الانفصال وعلى التوافق. طبعا نحن اقتصرنا على ذكر تطبيق واحد وهو تطبيق مراسيل محمد بن أبي عمير، وإلا فالسيد الشهيد ذكر ثلاث أو أربع تطبيقات أخرى أيضا في المراسيل، وأيضا اعتمادا وصححها اعتمادا على حساب الاحتمالات كمثلا مراسيل ابن سماعة مثلا، وإلى غير ذلك من التطبيقات التي أشرنا إليها هنا في هذا المقال. والكلمة الأخيرة التي يمكن أن نقولها أنه بلحاظ فيما يتعلق بالمدرسة الأصولية، أثير كلام طويل مثلا أنه هل السيد الشهيد لديه مدرسة أصولية أو ليس لديه مدرسة أصولية. في الجلسة الأولى نحن أشرنا إلى ذلك وقلنا أولا يجب تنقيح ما هو المراد من المدرسة الأصولية، وما هي الشروط التي يفترض أن يتوفر عليها الشخص حتى يمكن أن نطلق عليه بأنه صاحب مدرسة أصولية. هذا أولا، يعني يجب أن ننقح ضوابط موضوعية بحيث أنه الشخص إذا حاز عليها كان صاحب مدرسة وإلا لم يكن. هذا أولا. ثانيا نبهنا بأنه أصلا اصطلاح المدرسة، كلمة مدرسة، لم ترد في كل التراث الشيعي الأصولي قبل السيد الشهيد. السيد الشهيد كان أول من أطلق كلمة مدرسة في التراث الشيعي، فهو الوضع إن صح التعبير في التراث الشيعي. فإذا أردنا أن نسير مع وضع الواضع فلنذهب إلى السيد الشهيد، ما أراد من المدرسة. السيد الشهيد أطلق كلمة المدرسة على أشخاص أقل شأنا منه قطعا، يعني ليس لديهم نظريات مفصلية مثلا في علم الأصول حتى يقال أنهم أصحاب مدرسة أو لا. هذا يجب أن ننقحه. أو إذا رفضنا ذلك وقلنا لا هو كان أول من استخدمها لكن لدينا نحن مثلا معنى آخر لهذه الكلمة، فلننقح وبعد ذلك نحاكم السيد الشهيد وغير السيد الشهيد. يعني إذا لم يكن السيد الشهيد صاحب مدرسة أصولية فمن قال بأن غيره صاحب مدرسة أصولية؟ هذا أول كلام يجب أن ننقحه موضوعيا وأن نشرح الجميع بسكين واحد. إذا كان السيد الشهيد لا يستحق ذلك فأول الكلام أن يكون غيره مستحقا له. هذا ثانيا. ثالثا بأنه إن فقط تصور مبدئي، يعني إن كانت المدرسة متقومة بمجموعة من النظريات التي وظفت بشكل بارز ضمن الأصول، لنفترض مثلا مبنى العلمية والطريقية للميرزا النائيني مثلا، يعني الميرزا النائيني كلهم يقولون أنه صاحب مدرسة. ما هي معالم مدرسة الميرزا النائيني؟ ربما أبرز معالمه مثلا هذه المبنى الطريقية والموضوعية التي وظفها في علم الأصول. إن كان ذلك فقط عن السيد الشهيد لديه مجموعة من الأبحاث الذي وظفها بشكل بارز جدا، مثلا تفسيره للأحكام الظاهرية وهذا التزاحم الحفظي نظرية بارزة يوظفها السيد الشهيد في كثير من مباحث الأصول. هذا أولا، يعني هذا بحث. والبحث الآخر الذي هو عمدة معالم أو مباني مدرسة السيد الشهيد هو هذا، هو البحث الاستقرائي، النفس الاستقرائي والروح الاستقرائية التي تمتع بها السيد الشهيد هي ربما كانت من أبرز، إن لم نقل أبرز، من أبرز معالم مدرسته الأصولية، فإنه قد أسس لها بشكل مستوعب جدا وبشكل غير مسبوق في كتاب الأصول المنطقية الاستقراء. الآن سواء قبلنا بذلك أم لم نقبل، لكنه بذل سنوات من عمره لتحقيق هذا المطلب معرفيا، ولم يتساهل ويتسامح وطبقه مثلا في علم الأصول مصادرة، وإنما أسس له وبرهن له والفلسفة له في كتاب الأصول المنطقية الاستقراء، ثم أتى إلى البحث الأصولي ووظفه في الأصول، في بحث التواتر، في بحث الإجماع، وفي كثير من الأبحاث اعتمادا على مبانيه المعرفية. ولذلك هو في البحوث دائما يحيل إلى الأصول المنطقية الاستقراء. إذن النفس الاستقرائي والروح الاستقرائية للسيد الشهيد ربما كانت أبرز أو من أبرز معالم مدرسته الأصولية. هذا والحمد لله رب العالمين. وقبل أن نختم لا بأس بأن نهدي سورة المباركة الفاتحة إلى روح السيد الشهيد الذي كان بحق من أبرز المجددين ومن ربما من أكثر العلماء، أنا بحسب ما وجدت من أكثرهم مثل لا هو في علم الله ما هو في علم الله، لكن كان من أشد الأشخاص إخلاصا وتقوى وورعا وحبا للعلم وإخلاصا للعلم، بمعنى أنه كان فعلا يثابر على تحصيل المعرفة، ولم يكن لديه مانع أصلا في تبديل معارفه وفي تبديل قناعته، كان همه الرئيس هو الوصول إلى هذه الحقيقة، وهو ما يجب أن نتحلى به بوصفنا طلاب للعلوم الشرعية. ونقرأ السورة المباركة الفاتحة ونهدي ثوابها إلى السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، والحمد لله رب العالمين.